زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في نواقض الوضوء، تقدم ذكر أحد النواقض والتفصيل فيه وهو مس المرأة، وبينا أن هذه المسألة من المسائل التي تفاوتت فيها أنظار العلماء، وأن سبب اختلافهم هو اختلافهم في فهم قوله تعالى أو لامستم النساء، هل هو مجرد اللمس باليد أو أن المقصود به إتيان المرأة، أو أن المراد مس مخصوص وهو المس بشهوة. وقد فسروا قوله تعالى لامستم النساء بأنه التقاء البشرة بالبشرة، لأن حقيقة الملامسة التقاء البشرتين، وهذا الذي ذهب إليه من قال بأن لمس الرجل بشرة زوجته أو المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، سواء كان اللمس بشهوة أو لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا. فإذا هم ذهبوا إلى قولهم هذا اعتمادا على فهمهم لقوله تعالى لامستم النساء أن المقصود به مطلق اللمس ومس البشرة للبشرة. وقلنا إن تفسير الآية بهذا قد ثبت عن جمع من الصحابة كابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا مذهب الشافعية، وهو أن المس مطلقا ينقض الوضوء. وذهب الحنفية إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت زوجة أو أجنبية أو أنها محرم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وقالوا إن المراد بالملامسة الجماع في الآية، وإنه قد ورد التعبير عن ذلك بالمس أيضا. وفسر ابن عباس رضي الله عنه عددا من الآيات بهذا، وقال إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. فإذا هناك آيات فيها لامستم النساء ما لم تمسوهن فالآن باشروهن، فماذا ابن عباس رضي الله عنه أن المقصود بها جميعا الجماع. وهؤلاء الذين قالوا إن المس لا ينقض مطلقا أيدوا كلامهم بثلاثة أحاديث نبوية. الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن عامة المحدثين على تضعيفه. والثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. وهذا الحديث صحيح، ولكنه ليس صريحا في الدلالة، لأن اللمس الذي ينقض الوضوء والذي يكون بلا حائل، وقالوا هنا احتمال أن يكون بحائل لأن النائم مشتمل في ثوبه ملتحف به. الحديث الثالث وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. هذا الحديث صحيح وصريح في الملامسة، لا يرد عليه ما يرد على الذي قبله أن النائم ملتحف وأن المس كان بحائل. الآن هي تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت من بيتها إلى المسجد فوضعت يدها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ووقعت يدها على بطن قدميه. قالوا هذا صريح في أن اللمس حصل ولم ينتقض الوضوء، أن النبي عليه الصلاة والسلام تابع صلاته. لكن ماذا قال الأولون في جواب الحديث؟ قالوا هذا في نقض وضوء اللامس وليس الملموس، ونريد حديثا صريحا في نقض في إكمال المصلي صلاته مثلا أو عدم انتقاض الطهارة وهو لامس. وقالوا مسألتنا في اللامس وهو محل الخلاف. طيب هذا قول إذن الشافعية تقدم في أن الوضوء ينقض مطلقا، وقابلهم الحنفية قالوا في أن المس ينقض الطهارة مطلقا، وقابلهم الحنفية وقالوا المس لا ينقض الطهارة مطلقا. طيب من الذي قال بالقول المتوسط بين القولين؟ إذا لمس بشهوة نقض، وإذا لمس بغير شهوة لم ينقض. قال بهذا الحنابلة والمالكية، قالوا بالتفصيل، وذهبوا إلى قولهم هذا جمعا بين النصوص. قالوا عندنا الآية أو لامستم النساء تدل على نقض الوضوء بمس المرأة، والأحاديث تدل على عدم النقض، فكيف نجمع بين النصوص؟ لأن نصوص الشرع لا يمكن أن تتعارض. فحملوا الملامسة في الآية والآثار الواردة عن الصحابة على اللمس بشهوة، وحملوا النصوص الدالة على عدم النقض باللمس يعني الأحاديث على اللمس بغير شهوة. وهذا اختاره جماعة من المحققين، اختاره جماعة من المحققين أن اللمس لا ينقض الوضوء. قلنا إن مذهب الحنفي الشافعية أن اللمس مطلقا ينقض، وقابلهم الحنفية وقالوا اللمس مطلقا لا ينقض، وتوسط الحنابلة والمالكية فقالوا إن كان بشهوة ينقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض، جمعا بين النصوص. وقول جماعة من المحققين أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا كشيخ الإسلام رحمه الله وافق مذهب الحنفية في هذا. من المعاصرين اختاره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة عليه. والذي يرجح هذا القول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحالات التي يكون فيها المسلم محتاجا إلى التيمم عند فقد الماء، وهي المرض والسفر والحدث الأصغر والحدث الأكبر، كما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله وإن كنتم مرضى يعني في حال المرض، أو على سفر في حال السفر، أو جاء أحد منكم من الغائط في حالة الحدث الأصغر، أو لامستم النساء في حالة الحدث الأكبر. ولو فرضنا أن المراد منها حالة الحدث الأصغر فإنه يكون في الآية تكرار لا يفيد معنى جديد، لا يفيد معنى جديدا، وهذا مناف لبلاغة القرآن. فإذا القول أنه لا ينقض مطلقا أيضا قول قوي، والقول بالتوسط كذلك. يعني هذه المسألة من المسائل التي فيها أقوال قوية والخلاف فيها معتبر كما رأينا. ولذلك العامي يقلد من يثق به من أهل العلم، وطالب العلم يعمل بما ترجح لديه. إذا ترجح لديه، إذا كان من أهل الترجيح عمل بما ترجح لديه. طيب ما هو الناقض الذي ذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك؟ قال ومس الفرج، وهذا هو الناقض السادس. الفرج في اللغة كل من فرج، وبناء عليه يطلق على القبل والدبر، لأن كل منهما يصلح أن يطلق عليه هذا الاسم، لكن أكثر الاستعمال عرفا على القبل كما في المصباح المنير. فما حكم مس الفرج، وهل هو ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور من مذهب مالك. ومنهم من قال مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقوم فرقوا بين مسي بشهوة بغير شهوة، وهذا قول بعض المالكية. وقوم رأوا أن الطهارة من مسه مستحبة لا واجبة، وهذا قول كثير من المالكية. طيب، ما هو سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أيضا وجود نصوص في المسألة تحتمل هذا وهذا، بعضها يدل على الوضوء على النقض، وبعضها يدل على عدم النقض. وقد ورد في هذه المسألة حديثان رئيسيان، حديث يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو حديث من مس ذكر فليتوضأ، وحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهو حديث إنما هو وهل هو إلا بضعة منك. فمن أخذ بالأول، من مس ذكر فليتوضأ، قال بنقض الطهارة من المس مطلقا، بشهوة بغير شهوة، بقصد بغير قصد. ومن أخذ بالثاني قال لا ينقض الوضوء مطلقا، هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا قطعة منك وجزء منك، فهو كما لو مسست رجلك. ومنهم من جمع بينهما وحمل الحديث الأول، من مس ذكر فليتوضأ على الاستحباب، وحمل الثاني اللي هو هل هو إلا بضعة منك على الرخصة في عدم الوجوب. ومنهم من جمع لكن من زاوية أخرى فقال حديث من مس ذكره فليتوضأ يحمل على المس بشهوة، والثاني هل هو إلا بضعة منك يحمل على المس بغير شهوة. لكن لابد أن نعرف أولا ما صحة الحديثين، لأن قبل الكلام في الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض، طبعا لأن ما في شيء اسمه أحاديث صحيحة متعارضة في الحقيقة، ما في، لأن مصدر الحديث وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يقع التعارض في كلام الله ولا في وحي الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أين يوجد التعارض؟ فيما يظهر لنا نحن، لكن أن له حلا هذا بالتأكيد، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان أحد النصين ضعيف انتهينا، ما عاد نحتاج إلى التوفيق والجمع بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف. فإذا لو كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فلا حاجة إلى التكلف والبحث في الجمع بينهما، لكن لو كانا صحيحين معا فهنا النظر، كيف الجمع؟ بعد أيضا أن نستنفذ الوسائل الأخرى، يعني مثلا هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ هل أحدهما عام والآخر خاص؟ هل أحدهما مطلق والآخر مقيد؟ هل يمكن أن يحمل هذا على حال وهذا على حال؟ هذا على وجه وهذا على وجه؟ أولا نتكلم عن قضية صحة الحديثين. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، يعني نواقض الوضوء وما الذي يوجب الوضوء، مجلس علم بحضرة الخليفة، فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر؟ فقال عروة ما علمت ذلك. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان. ما علاقة مروان ببسرة؟ لا، يعني الغالب أنها لا تنقل، يعني الأمة لا تعلم، الغالب يعني سيدها، لأن الآن أخبرتني يعني هذه شيخة، هذه شيخته. أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طبعا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذن أصحاب السنن أخرجوه جميعا. وهذا الحديث صححه الأئمة وقبلوه كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرع الرازي والإمام الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحازمي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وابن القيم وابن الملقن وابن حجر، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والألباني. إذن هذا الحديث صححه الأئمة. قال النووي رحمه الله: صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وهم أعلام أهل الحديث والفقه. هذا في المجموع. طبعا الآن من بقي من الأربعة المذاهب لم يقل بمس، لم يقل بنقض الوضوء من مس الذكر؟ حنفية. وهنا تظهر مسألة التجرد أو التعصب، فقد يكون بعد بعض أتباع المذهب متجردا فيقول هذا الحديث صحيح، يسلم بتصحيحه كلها، يعني هؤلاء الأئمة. طيب وإذا واحد كان عنده التعصب مثلا سيحاول تضعيفه، وطالب العلم يعرف هذا من خلال القراءة، هذا الحديث لم يقل به صاحب أي مذهب، قد ما يكون وصل إليه الحديث، ما صح عنده لأي سبب، فيجد أن بعض الأتباع أتباع المذهب يحاول، قد يحاول تضعيف الحديث، مع أن هنالك جهابذة كبار، عيون المحدثين وأمراء المؤمنين في الحديث تصححوا. قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر؟ قال: بلى، هو صحيح، كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود. قال ابن الملقن رحمه الله: وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان في كتابيهما فقد احتج بسائر رواة حديثهما. إذن الحديث هذا احتج بسائر رواة الحديث، فرجال سند هذا الحديث محتج بهما في الصحيحين، يعني أخرج لهم البخاري ومسلم، محتج لهم في الصحيحين وأخرج لهم البخاري ومسلم. وقد احتج البخاري رحمه الله بحديث مروان بن الحكم في عدة أحاديث، فيمكن أن يقال إن هذا الحديث على شرط البخاري كما في البدر المنير. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن الصحابة، عن صحابة آخرين يعني غير بسرة بن صفوان، فجاء عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي أيوب، لكنها لا تخلو من مقال، يعني معلولة التي جاءت عن الصحابة، هؤلاء طرقها إلى الصحابة معلولة، وكلها في من مس ذكره فليتوضأ. لكن حديث بسرة بنت صفوان جدة مروان، سبحان الله، سلم الحديث السند هذا وصححه الأئمة الكبار. فطبعا لا نحتاج إلى غيره الآن يعني، لكن لو وجد يقوي أكثر، لكن كون الطرق الأخرى إلى الصحابة الآخرين ضعيفة لا تضر في هذه الحالة، لكن لو صح منها شيء يقوي أكثر. ابن المنقر رحمه الله قال: هذا حديث صحيح وحديث بسرة أخرجه لأئمة الأعلام أهل الحل والعقد والنقل والنقد بالأسانيد الصحيحة المتصلة. وقال البخاري رحمه الله: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح، كما في العلل الكبير للترمذي. وقال ابن عبد البر: وأما الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بسرة وأم حبيبة فأبو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد، ولكن الأسانيد عنهم معلولة كما في التمهيد. طيب، الآن خلصنا إلى أن الحديث صحيح، من مس ذكره فليتوضأ. ما هو معنى الحديث؟ يعني الآن خلصنا من جهة الصحة، نأتي الآن من جهة الدلالة، يعني دلالة الحديث على المقصود، على المسألة، على الموضوع الذي هو الوضوء من مس الذكر أو مس الفرج. هذا من ناحية الدلالة صريح أو غير صريح؟ الجواب صريح، مس ذكر فليتوضأ، صريح جدا. فإذا عندنا صحيح، حديث صحيح صريح في المسألة. هل ذكر الحديث أي قيد أو شرط؟ من مس ذكره بشهوة، من مس ذكره بغير حائل، من يعني هل فيه من مس ذكره عمدا؟ لأنه لو في قيد، لو في قيد في الحديث من مس ذكره بشهوة، معناه إذا مس بغير شهوة لا يقول. طيب، من مس ذكره عمدا، معناه إذا مس بغير واحد يتنشف ومس ذكره، معناها أنه لا ينقض إذا لكن الحديث نصه صريح في النقض مطلقا. طيب، ما هو الحديث الآخر في المقابل؟ الحديث الآخر هو حديث قريس بن طلق بن علي عن أبيه. من هو أبوه؟ طلق، قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ الحديث رواه النسائي والترمذي، وعند أبي داود جاء بلفظ: فجاء رجل كأنه بدوي فقال، طبعا بدوي من أهل البادية، طبعا الصحابة كانوا يفرحون بأسئلة أهل البادية العقلاء، لأنهم كانوا يتحرجون من السؤال عن أشياء، ويسأل واحد عن شيء فيحرم بسبب مسألته، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ويسأل. فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ هذه إيش الفرق بينه وبين الرواية السابقة؟ السابقة في الصلاة، وهذه بعدما يتوضأ. فقال: هل هو إلا مضغة منك أو قال بضعة منك؟ طيب، طبعا هذا الاختلاف الآن، مرة يقول مسه في الصلاة ومرة بعدما يتوضأ، يلقي في نفس طالب العلم ظلالا من الشك في دقة نقل هذا الحديث. الحديث تفرد بروايته قيس بن طلق، طبعا من هو الصحابي؟ طلق. فالآن الكلام ليس في الصحابي، كلام في ولده ابنه قيس. اختلف العلماء في هذا الراوي، فمنهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه. قال الذهبي: ضعفه أحمد ويحيى يعني بن معين في إحدى الروايتين عنه، وفي رواية عثمان بن سعيد عنه ثقة، ووثقه العجلي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقال: ليس ممن تقوم به حجة، ليس. قال ابن القطان: يعني جمعا بين نقول عن الأئمة في الرجل أن بعضهم ضعفه بعضهم وثقه، قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً. ميزان الاعتدال. ولذلك ماذا نتوقع الآن في كلام العلماء في الحديث المحدثون يعني؟ ها؟ الاختلاف، الاختلاف. وأكثر نقاد المحدثين على تضعيفه، حتى قال النووي رحمه الله ضعيف باتفاق الحفاظ كما في المجموع، لكن الحقيقة أنه ليس باتفاقهم، باتفاقهم، لأن هناك من حسنه ولا وصححه ولم يضعفه. فبعض العلماء صحح هذا الحديث أو حسنه كابن حبان والطحاوي والفلاس وابن حزم وابن حجر وابن عبد الهادي. قال ابن عبد الهادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. طيب سؤال، هل كلمة أحسن شيء روي في هذا الباب يقتضي أنه صحيح؟ لا، فقد يكون أقلها ضعفا مثلا. وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد، يعني قال عن هذا الحديث، وجعل ابن المديني جعله أحسن من حديث بسرة، لكن أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، هذا صاحب الكلام صاحب المحرر، وكذلك تعليق على علة بن أبي حاتم من المعاصرين صححه الألباني. قال ابن حجر العسقلاني عن حديث من؟ طلق. الآن عرفنا من صححه، طيب من الذي ضعفه؟ ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي كما في التلخيص الحبير. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في مس الذكر وضوء؟ قال لا، فلم يثبتاه. يعني أبو حاتم أبو زرعة من كبار المحدثين، كبار النقاد والحفاظ، لم يثبت هذا الحديث. وقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه، هذا في علل الحديث لأبي حاتم. قال الشافعي قد سألنا عن قيس، يعني قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه، يعني ما هو من أهل الرواية المعروفين، ما هو من أهل العلم، سألنا عنه ما وجدنا أحد يعرفه، فما يكون لنا قبول خبره. أدام سألنا عنه ما عرفوه ما نقبل خبره، ما هو ثقة. قال الشافعي وقد عارضه، يعني خصوصا أن حديثه حديث قيس هذا قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته. من المقصود؟ حديث بسرة. وقال أحمد بن حنبل في التعليق على حديث قيس لا يصح في هذا شيء، يعني في عدم نقض الوضوء ونقض الطهارة من مس الذكر كما في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. من الذي ضعف حديث قيس أيضا؟ النووي طبعا وابن القيم في تهذيب السنن. طيب إذن عندنا حديث بسرة الحفاظ على تصحيحه، وعندنا حديث قيس كثير منهم على تضعيفه. طيب من يضعف حديث قيس عنده مشكلة في الجمع بين الحديثين؟ لا، لأنه لن يجمع. ليش يجمع واحد ضعيف؟ فسيبقى عنده الحديث الصحيح في الباب وهو حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ والمسألة محسومة وانتهينا عنده خلاص. طيب الذي يصحح الحديثين، الذي يصحح الحديثين حديث بسرة وحديث طلق، ماذا سيفعل؟ لا بد أن يبحث عن حل، لأن نصوص الوحي كما قلنا ما يمكن تتعارض. فسيقول مثلا نحمل حديث بسرى على حال وحديث قيس بن طلق على حال أخرى، لكن قبل أن ننظر في هذا الجمع ما هي الخطوة الاستباقية قبل هذه، ما هي البحث الناسخ والمنسوخ؟ هل في يعني ناسخ ومنسوخ في الموضوع؟ لأنه لو في ناسخ ومنسوخ انتهينا، نقول وين الناسخ اللي هو المتأخر ونعتمده، والمنسوخ اللي هو المتقدم وخلاص نقول هذا كان الحكم كذا، ثم لحكمة يريدها الله نسخه، والله ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء من الآيات والأحكام. فلننظر إذن في من قال بالنسخ. قال بعضهم إن حديث طلق بن علي منسوخ، وفي الحالة هذه هل هناك فرق في النتيجة بينهم الذين قالوا بهذا القول والذين قالوا بأنه ينقض وأخذوا حديث بسرة؟ لا، النتيجة واحدة في الأخير، أنه ينقض وحديث طلق منسوخ. لكن الفرق أن هؤلاء عندهم أن حديث طلق يؤخذ به، ولذلك بحثوا في مسألة المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ. طيب على أي شيء اعتمدوا؟ يعني كيف العلماء يعرفون أنه هذا متقدم وهذا متأخر وهذا ناسخ وهذا منسوخ؟ قالوا طلق بن علي الصحابي هذا متى قدم المدينة؟ يعني هو ليس من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين مثلا أو الأنصار الذين لازموه، يعني مثل أنس بن مالك أو صحابة الأنصار الذين لازموه، معاذ. يعني من إذن طلق بن علي رضي الله عنه متى جاء المدينة؟ يعني في صحابة رووا أحاديث جاءوا من خارج المدينة ورجعوا، جاءوا يبايعون ويحصلون فضل الصحبة ويسمعون العلم كثير، وبعضهم جاءوا سمع حديث حديثين ومشى، أو 10 أو 5 على حسب مكثه وسماعه وروايته بعد ذلك. قالوا طلق بن علي جاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وبناء المسجد متى كان؟ في العهد المدني، في أوله ولا في آخره ولا في وسطه؟ في أوله. قالوا إن طلق بن علي قدم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد في أول العهد المدني، ثم رجع إلى بلاد قومه. طيب، قال ابن حجر رحمه الله ودع فيه النسخ بن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون كما في التلخيص. قال ابن حبان خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، يقول ابن حبان، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مسجد ذكر على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة كم؟ 7 للهجرة، فيكون أبو هريرة بعد طلق ولا قبله؟ بعده. قال فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. طيب بن حبان، ثم روى بن حبان بإسناده إلى طلق حديث قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته إياه ثم رجوعه إلى بلده، ثم قال في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها، ثم لا يعلم له رجوع، لأنه لو له رجوع آخر كانت تحولت المسألة ومسار صار في بحث آخر في الموضوع. لكن يقول ابن حبان أن طلق بن علي رضي الله عنه جاء في العام الأول للهجرة ولا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي بسنة مصرحة ولا سبيل إلى ذلك. صحيح الحمد. طبعا هذا كلام ولا سبيل إلى ذلك، هذا كلام الحفاظ الكبار الذين بحثوا واستقصوا واجتهدوا، أنه ما وجدت له حديثا أنه جاء بعدها حضر بدر، أحد، الخندق، حضر مثلا جاء المدينة، مثلا حضر شيء في معناها في استقصاء. طيب الآن هذا مسألة كل الآن نتكلم تحت عنوان إيش؟ من صحح الحديثين، لأن من صحح حديث بسرى وضعف الآخر انتهينا. الآن من صحح الحديثين، هذه طبعا فرصة للتمرين مهمة جدا في طلب العلم، كيف يفكر العلماء، ما هي مسارات التفكير، ما هي الاحتمالات، كيف ينظرون. هذا الذي يكسب طالب العلم الفهم والفقه والنظر. لما نقول إذا كان واحد عنده أهلية للترجيح، كيف يصير عنده أهلية للترجيح؟ العلم ليس حقا وليس محفوظات فقط، هذه مسائل فيها فهم فقه، وأيضا يعني تجعل طالب العلم يتصور كيف تعب العلماء، يعني كيف يعني كانوا يفكرون لما نقول أيام والليالي إيش شلون يعني أيام والليالي، يعني كيف يفكر في إيش الأيام والليالي، أيام والليالي يفكر كيف يجمع بين الحديثين، كيف طيب هذا. طيب حتى يثبت أن طلق بن علي ما رجع إلى المدينة كم يبغى له بحث حتى يبحث في الأحاديث. طيب قلنا من صحح الحديثين، بعضهم ذهب إلى مسألة الناسخ والمنسوخ وماذا قالوا، وفي هذا يصب طبعا في الأخذ في النهاية بحديث بسرة في الوضوء. طيب اتجاه آخر في النظر أن يحمل، طبعا الآن مقارنة بين حديث بسرة وحديث طلق، أن يحمل أحد الحديثين على الاستحباب، أيهما؟ لما يجي واحد يقول وجه الجمع أن يحمل حديث فراغ على الاستحباب، أي واحد الذي سيحمل على الاستحباب؟ ها حديث بسرة بالتأكيد، لأن حديث إنما هو بضعة منك ما في وجه لحمله الاستحباب. هذا الحديث يعني فيه رخصة أنه هو قطعة منك مثل رجلك مثل كذا بس، لكن من مس ذكر فليتوضأ، هذا أمر. أيوة، فإذا هذا الأمر الذي يمكن أن يحمل على الاستحباب جمعا بين النصين. طيب قالوا إن نحمل حديث بسرى على الاستحباب لا على الوجوب. طيب ليش؟ الأصل في الأمر الوجوب يا جماعة، الأصل في الأوامر الإلهية والنبوية الوجوب، إيش الصارف إلى الاستحباب؟ قالوا حديث طلق. هذا في الحقيقة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ذهب إلى اعتماد النصين وعدم إسقاط أو إلغاء أو يعني أحدهما اللي هو حديث طلق قيس بن طلق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله وهل هو إلا بضعة منك، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ. هذا رأي شيخ الإسلام، اختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء مس بشهوة بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا وهو الأحوط. الشرح الممتع. وجزم في شرح بلوغ المرام الشيخ أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء، ومسه بدون شهوة غير ناقض، اللي هو الوجه الثالث من وجوه الجمع. يحمل الحديث على حال والحديث الآخر على حال أخرى، وبالتالي نحصل على طبعا قول آخر في المسألة، لأن عندنا القول الأول وجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا بشهوة بغير شهوة عمدا بغير تعمد مطلقا، ودليلهم وعمدتهم حديث بسرى. والقول الثاني لا ينقض مطلقا، لكن طبعا هذا القول فيه ضعف، يعني لا ينقض مطلقا في جميع الحالات ليس يعني ليس قول، لكن نذكر من باب تعديد الأقوال. القول الثالث، لحظة قبل، إذا مسه يستحب ولا يجب. القول الرابع، إذا مسه بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، وهذا اختيار شيخ الإسلام. طيب الآن نأتي القول الآخر، وهو حملوا حديث بسرى على المس بدون حائل، وحديث طلق حملوه على المس بحائل. فإذن قالوا نحن عندنا صح الحديثان، طيب ماذا نفعل؟ نجمع بينهما. طيب كيف تريدون الجمع؟ ما هو الوجه في الجمع؟ قالوا نحمل حديث بسرى على من مس بلا حائل أنه يجب أن يتوضأ، ونحمل حديث طلق على من مسه بحائل، لأنه قال سألت عن مس الذكر في الصلاة. يعني من وين جابوا قضية الحائل وغير الحائل؟ قالوا الرواية هذه اللي فيها أنه جاء رجل بدوي فسأله عن مس الذكر في الصلاة، كيف سيمس في الصلاة؟ فلا بد أن يكون بحائل. قالوا يعني الظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل المجموع، والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه شرح العمدة. طيب وبالتالي فرقوا بقضية الحائل وغير الحائل. طيب وجه آخر من وجوه الجمع، قالوا نحمل حديث بسرى على من مس بشهوة، وحديث طلق على من مس دون شهوة، وذكرنا هذا اختيار شيخ الإسلام، لكن نضيف أنه قول كثير من المالكية. طيب لو قلنا بصحة الحديثين أيهما أقوى من كلام الحفاظ؟ حديث بسرى، يعني لو واحد قال أنا ما عندي وجه للجمع ولازم أرجح يا حديث بسرى يا حديث طلق، فمن جهة القوة حديث بسرى أقوى، لأن حديث بسرى صححه أكثر المحدثين، وحديث طلق ضعفه أكثر المحدثين. قال الشيخ الألباني رحمه الله ولست أشك أن حديث بسرى أصح من هذا، لأن إسناده أشهر ولأن له شواهد قوية، بخلاف هذا فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد. طيب إذن ما هي الخلاصة؟ إنه عندنا قول قوي أن المس مطلقا ينقض الوضوء، وهو الذي عليه جمهور العلماء. ويقول ابن حجر قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرى قد احتج بجميع رواته، بل إن الإسماعيلي استدركه على البخاري، يعني قال كان ينبغي أن يخرج البخاري هذا الحديث، وهذه فكرة كتاب الإسماعيلي رحمه الله. طيب، حديث بسرة صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر. طيب، يعني إذا جينا للصحة حديث بسرة أصح، وإذا جينا للصراحة الصراحة في الحكم. الآن حديث بسرة صريح الدلالة، نعم. طيب حديث طلق هل هو صريح الدلالة على عدم الوضوء؟ يا رسول الله، من مس ذكره ماذا تقول؟ قال هل هو إلا بضعة منك؟ فهل هو صريح أو بالمفهوم؟ بالمفهوم وليس بالمنطوق. حديث بسرة بالمنطوق، من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق هل هو إلا بضعة منك؟ بالمفهوم أنه لا يتوضأ. فإذا من جهة الترجيح في صراحة الدلالة، حديث بسرة أصرح في الدلالة. أما حديث طلق في احتمالات كثيرة، يحتمل أن يكون منسوخا كما قال بعضهم، ويحتمل أن يكون السؤال عن المس من وراء حائل كما جاء في رواية من مس في الصلاة. طيب، أيضا من وجوه الترجيح عندما يكون عند العلماء نصان، طيب، واحد يبقي على الأصل واحد ناقل عن الأصل، أيهما اللي فيه معلومة جديدة؟ الناقل. يعني لو قلنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، وجاء حديث في إباحة شيء معين، وجاء حديث آخر في تحريم هذا الشيء، فنقول الحديث الأول إيش؟ مبق على الأصل. الحديث الثاني اللي هو المانع أو المحرم ناقل، فأي الحديثين اللي فيه معنى جديد أو علم جديد؟ الناقل. من طرق الترجيح عند العلماء أنهم يقولون إن الناقل مقدم، يعني لو في حديث ناقل عن الأصل وحديث يبقي عن الأصل على الأصل، فالناقل يقدم، وبناء عليه حديث بسرة ناقل ولا حديث طلق ناقل؟ ما هو الأصل؟ سؤال، ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الطهارة، صح؟ وأن مس الذكر لا ينقض، هذا الأصل. يعني المسألة لو ما فيها ولا حديث، المسألة لو ما فيها ولا نص، وجاء واحد وسأل عالم أو سأل قال له مس الذكر، إيش سيقول له؟ ليش تسأل؟ ما فيها نص المسألة أصلا. فالأصل بقاء الطهارة، وإنه ما في نقض حتى يأتي دليل على النقض. الأصل بقاء الطهارة، وما كان ربك نسيا، ولو كان في حكم في الموضوع لأنزله الله بينه ذكره في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل بقاء الطهارة، والأصل الطهارة، وما في. لكن طبعا هنا الآن مسألة تختلف، مسألة فيها نص الآن أن هناك عندنا حديث بسرة ناقل عن الأصل. ناقل عن الأصل يعني إذا كان الأصل بقاء الطهارة، حديث بسرة يفيد بعدم بقاء الطهارة. من أوجه الترجيح التي ذكروها أنه روى النقض بسرة وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وأبو أيوب وزيد بن خالد، ولا شك أن عددهم أكثر من رواية أو حديث طلق. طيب، هل هناك مرجحات أخرى؟ ما هي فتوى الصحابة؟ ما هي آراء الصحابة في الموضوع؟ الذين عايشوا التنزيل وحضروا الوحي ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي آراءهم في موضوع يعني مس الذكر؟ قال ابن القيم رحمه الله: لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه، يعني ما في طريقة نجمع بينهما، لكان الترجيح لحديث النقض اللي هو حديث بسرى لقول أكثر الصحابة، يعني أننا سنستعمل مرجحا وهو قول الصحابة في الموضوع، وأكثر الصحابة على النقد. وقد روي النقد كما يقول ابن تيمية رحمه الله عن 14 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النقد بمسه، طبعا بغض النظر عن صحة الروايات هذه، لكن جاء عمن؟ عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وزيد بن خالد والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يذكر أمرين، يقول وقد روي النقد به عن 14 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النقد بمسه عن عمر وسعد وأبي هريرة. فهذه أشياء، هذه إيش؟ موقوفة، والأولى مرفوعة. فبغض النظر عن صحة الأحاديث، عندنا عن 11 صحابي النقد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وعندنا عن الصحابة موقوفا عن الصحابة النقد عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وزيد بن خالد والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس. يعني الصحابة كونهم أفتوا بهذا، هؤلاء كلهم، معناها عندهم علم من الوحي، وإلا ما يجوز لهم أن يقولوا بمجرد الرأي أنه ينقض، معناها عندهم شيء من الوحي أنه ينقض، ولذلك أفتوا بهذا وقالوا وليس هذا شيء يدرك بالرأي والقياس. فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معلش، خلونا نكمل البحث، هل في أحد من الصحابة قال بعدم النقد؟ حتى يصير البحث محايد. يعني يقول البيهقي الأخذ بقول من أوجب منه الوضوء أولى، لأن الذين قالوا من الصحابة لا وضوء فيه إنما قاله بالرأي، والذين أوجبوا منه الوضوء لم يقولوه بالرأي، إنما قالوه بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه. طيب الصحابة الذين قالوا لا وضوء فيه، كيف يعني قالوا هذا بالرأي؟ أيوة، بناء على الأصل، بناء على الأصل، فمو يعني قاله بالرأي يعني اجتراء، لا، عنده وهو الأصل. لكن حيث أن هناك ناقل عن الأصل، في صحابة كثيرين قالوا، معناها أن عندهم مستقر الأمر بأن هناك ناقل عن الأصل بوجوب الطهارة. فالشافعي رحمه الله يعلق وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يوجبه بالرأي، وإنما يوجبه بالاتباع، لأن الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه اللي هو الأصل، ولكن إنما اتبعنا فيه السنة، يعني أنه ثبت أنه ناقل فنحن نتبع السنة. طيب هل هناك نصوص عن الصحابة في الموضوع؟ عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من مس فرجه فليتوضأ. وعن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. رواه مالك في الموطأ. طبعا في مقام التعليم لخواص التلاميذ يقال مثل هذا، يعني مثل هذا يستحيى من ذكره، لكن ليش يقال؟ الآن في مقام بيان أحكام لخواص، واحد جاء وسأله من تلاميذه إن رأيتك تصلي في وقت غير الوقت، إيش يعني؟ فقال أنا كنت صليت ثم تذكرت أني مسست فرجي فرجعت وتوضأت وصليت مرة أخرى أعدت الصلاة. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم. طبعا هذا الآن من زمان، ما كان فيه مثل الآن سراويل قصيرة وسراويل طويلة أيام من زمان كان القماش غالي، يعني ما أحيانا ليش النهي عن الاحتباء والنهي عن جلسات معينة لأنها كانت تكشف العورة، الواحد بالكاد يجد أحيانا يعني إزار ولا يجد له شيء يستتر به، ولذلك احتمال المس وارد فيه، لكن بخلاف الآن مثلا مع وجود الملابس الكثيرة يصير احتمال هذا ضعيف. ولذلك قال هنا: لعلك مسي، قال: نعم. قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن الوضوء مس الذكر، قال: نعم نرى الوضوء مس الذكر. قيل له: فمن لم يره أتعنفه؟ قال: الوضوء أقوى. بس إذن هذا من أدب الإمام أحمد في الخلاف، تعليم لطلبة العلم. قيل له: فمن قال لا وضوء؟ قال: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين. طيب، إذن حديث طلق ما بين مؤول بحائل بدون حائل ومرجوح ومنسوخ، حديث بسرة صريح صحيح. علق الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور، وهو نقض وضوء من مس ذكره، لأن حديث ما هو إلا بضعة منك ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء، والأصل أن الأمر للوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ. وبقيت مسائل في هذا الباب سنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.